بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. هذه الحلقة الثامنة ضمن سلسلة الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، وهي بعنوان رحمته صلى الله عليه وسلم بالجمادات. وأنا أجهز لهذه الحلقة، أنا تعجبت كثيرا، يعني كنت أقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالرحمة بالحيوان، وأمرنا بالرحمة بالطيور وبالخدم وبالإماء، هذا كله شيء فيه الروح. أنا تعجبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى بالجماد الذي ليس فيه روح. عجيب والله هذا النبي. لم تتوقف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بذوات الأرواح فقط، بل تعددت ذلك الرحمة، أو تعددت هذه الرحمة للجمادات. فأي رحمة هذه؟ إنها رحمة صاحب القلب الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. وأن هذا الدين الذي جاء به هذا النبي كله رحمة، وشريعته رحمة، وسيرته لمن يتطلع فيها ويقرأ فيها كلها رحمة، وسنته صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا بأمر ففيه خير لنا فهو رحمة، وعندما ينهانا عن شيء أو يحذرنا منه حتى لا تقع الأمة فيه فهو أيضا رحمة منه عليه الصلاة والسلام حتى لا نقع فيه. ربما يكون هناك مضرة على العبد في الدنيا وقد يقع في النار بسببها في الآخرة. من ضمن هذه المواقف العظيمة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالجمادات، رحمته بالجمادات، الموقف الجميل الشهير لجذع النخلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، كان النبي يخطب على جذع نخلة، فجاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله، إن ولدي نجار أمره أن يصنع لك منبرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت. فلما صنع هذا النجار المنبر من 3 درجات، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إليه، بكى الجزع، بكى جزع النخلة. هذا الجزع عندما بكى، حتى جاءت روايات كثيرة، كان الصحابة كلهم قد سمعوا صوت بكاء هذا الجزع، خنين هذا الجزع، وكان له خنين كخنين العشار، كخنين الطفل، كبكاء الطفل الذي يريد أمه. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بكاء هذا الجزع، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من على المنبر، فاحتضن الجزع فسكن بأمر الله، فاحتضن الجزع فسكن بأمر الله. حتى قال الحسن البصري رحمه الله معلقا على هذا الحديث، يقول: هذه خشبة تحن إلى رسول الله: يا أمة محمد، أو يا أمة محمد، هذه خشبة، أي جذع النخلة، هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. هذا جماد، جزع نخلة. وسبحان الله، ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم من على المنبر فيحتضن الجزع فيسكن بإذن الله، أو يسكت بأمر الله. ويقولون أنه بكى شوقا إلى الذكر، شوقا إلى الذكر. أخي المبارك، إذا كان هذا جزع نخلة جماد غير مكلف يبكي شوقا إلى الذكر الذي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس عليه، فما بالي أنا وأنت والكثير منا إلا من رحم الله عز وجل، بعيد عن سنة هذا النبي لا يعرفها. حتى إذا قيل لأحدنا: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنها سنة ويتركها، بعكس الصحابة كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، اتباعا لهذا النبي ومحبة لهذا النبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكان الصحابة يفعلونها سنة محبة في النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، واتباع، فمحبة هذا النبي اتباع. وما يحزننا اليوم مما يحدث من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض المارقين الشواذ، بعض المسلمين يعني، وأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، كل واحد يريد أن يعبر عن محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، فكل منا يكتب إلا رسول الله، ينزل صورته ويكتب إلا رسول الله، إلا رسول الله، مع أن هذه الكلمة بها مخالفة لست بصددها الآن، ولكن ما يحزنني أن كل منا ينزل صورته قد يحلق حلقة القزع ويقول إلا رسول الله. كيف يقول إلا رسول الله وهو مخالف لسنة رسول الله أصلا؟ وبعض الشباب هداهن الله يخرج بصورة البنطلون الممزق من على الركبة والفخذ، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الفخذ عندما قال الرسول لأحد الصحابة غط فخذك فإن الفخذ عورة. يخرج علينا رجل بصورته والبنطال ممزق من على الركبة ومن على الفخذ ويقول إلا رسول الله، كيف هذا؟ كيف أنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مخالف لسنة النبي؟ وبعض الناس من يلبس السروال الذي فوق الركبة بلا حياء وقد يمشي في الشوارع أمام الناس ويراه الناس، وبرضه تجد الأخ منزل صورة له وفخذه ظاهر ويقول إلا رسول الله. والله لو أن الرسول بين ظهرانينا الآن لتبرأ من أفعالنا هذه. ثم كيف يأتي للرجل منا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف فينا هذا الأمر؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القزع، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتشبه باليهود والنصارى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفخذ، فكل هذا مخالف للسنة. فأنا أشكر كل من يقول إلا رسول الله ماشي يريد أن يظهر محبته للنبي، ولكن محبة كل منا للنبي تكون في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، لقول ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وموقف آخر، يقول أنس عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد، جبل أحد، وكان معه أبا بكر وعمر وعثمان، فارتجف أحد أي اهتز أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب أحد يقول أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصديق وهو أبو بكر، وشهيدين وهما عمر وعثمان رضوان الله عليهما. انظر للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الجبل، أسكن أحد أو أثبت أحد، ومع ذلك يثبت أحد طوعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد كثير من المسلمين من يتبعون أو من يتسمون بالإسلام ويخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ راجعا رأى جبل أحد من بعيد، جبل أحد جبل عظيم من مرتفع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه ويقول هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. أستحلفك بالله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرب عن محبته لجماد، يحبنا هذا أحد يحبنا ونحبه، ونحن الكثير منا إلا من رحم الله جفت قلوبهم وغلظت قلوبهم وأصبحت ألفاظهم شديدة قاسية حتى على من نحب، حتى أصبح بعض الأبناء غليظ في الرد على والديه وينظر إليه نظر التهكم، أو إذا تكلم الأب بكلمة من قديم أو من زمان يعني في زمانه يتهمه الولد بخيابة العقل، أو كيف تقول هذا ونحن في عصر الذرة وعصر القرن الواحد، وهكذا من هذا الكلام التافه يحقر من شأن الأب لمثل هذه الكلمات. وليس هذا فحسب، يعني أنا أتعجب إذا كان هذا الجزع وإذا كان هذا جبل أحد. العجيب من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: إني لأعرف حجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الحجر حتى قال الحجر بذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. يا الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته يعرف الحجر الذي كان يسلم عليه، والحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يا لها من رحمة جعلها هذا النبي العظيم في خلق من اتبعه أو صفات من اتبعه، حتى كان أصحابه وهم أفضل الخلق بعد نبينا تسموا وتتصفوا بهذه الصفات الجميلة. وهو يقول: إني لأعرف حجرا بمكة، وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم من قبل أن يبعث. وأنا أقول لك أخي المبارك، الله يقول في كتابه: وإن منها، أي من الحجارة، لما يهبط من خشية الله. إذا كان هذا الحجر، والله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فأخي المبارك، راجع نفسك حتى تتصف بخلق هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الرحمة المهداة. ورحم الله القائل: هذا الذي جاء والبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه شفى علي بن أبي طالب. أخي المبارك، هو الذي أيضا، أي أقصد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله بالرؤوف الرحيم لقول ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فإذا كانت هذه رحمة النبي بالجماد، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالطائر، ورحمته بالإماء والخدم، فعلينا أن نتعلم هذا الخلق حتى نخبر الدنيا كلها أن ديننا دين الرحمة، وأن هذه أخلاقنا، وهذه أخلاق نبينا التي علمنا إياها. فهو الذي جاءنا بالوحيين القرآن والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الرحماء، وأن يجعلنا من أصحاب القلوب الرحيمة الرقيقة التي ترحم بها عباده في الدنيا حتى يرحمنا ربنا في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.